وما عداه ومن عداه لا يصبحون للإلهية. واتخاذكم لها آلهة هذا خلل في العبادة عظيم، لأنكم سويتم من لا يخلق بمن يخلق، وسويتم الناقص بالشامل، وسويتم بين من لا تدبير له بمن بيده الأمر، وهذا فساد، وهذا هو الشرك الأكبر. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، ثم عقبها بقوله جل وعلا فإياي فارهبون، فإياي فارهبون يعني ارهبوا الله ليكن عندكم رهبة وخوف ووجل من أن تعبدوا غير الله. فالله تعالى هو المستحق للعبادة، وهو الذي يرهب ويرجى ويخاف ويطمع في ثوابه، وغيره ليس كذلك. فلا تأثير له على العباد. أصحاب الأضرحة الذين يخافون من هذه القبور لا دخل لها ولا تأثير لها في تدبير هذا الكون، إنما المدبر لها هو الله، وهو الذي يخاف ويرجى. ثم نبع إلى مسألة يشاهدها الناس فقال وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. قوله تعالى وله اللام للملك، والحاء ضمير يعود إلى لفظ الجلالة المتقدم في الآية الأولى. الله تعالى هو الذي يملك ما في السماوات ويملك ما في الأراضي، وغيره لا يملك لله ما في السماوات وما في الأرض من بشر وحيوانات وجمادات ونباتات وكواكب وغيرها. فالملك لله وحده لا شريك له. واذا كان الامر هكذا فهو الذي يصلح ان يكون اله. ومن لا يملك شيئا لا يصلح ان يكون اله. فالملك لله وله الامر من قبل ومن بعد، وله الدين واصبا، له الدين اي ان التعبد لله، وواصبا قال بعض الصحابه معناه واجبا، قال بعضهم معناه خالصا، وكلاهما صحيح. فالدين لله لا لغيره، فيجب ان يكون الدين لله، ويجب ان يكون التدين لله على وجه يكون العمل خالصا، فلا يشوبه شائبة شرك ولا نفاق ولا رياء. والله تعالى وصف عباده المتقين بأنهم مخلصين له الدين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإن أشرك فإنه لا يكون عمله خالصا، وإنما عمل مشترك. والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له وحده، لا يشترك معه فيه لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا جني ولا غيره، بل لا بد أن تكون العبادة لله وحده، وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. استفهام إنكار وتوبيخ لمن لا يتقي الله ويتقي غير الله. الذين يتقون معبوداتهم ويخافون منها من الأموات وغيرها، هؤلاء في حال قبح وفساد. فغير الله لا يصلح أن يتقى، إنما الذي يتقى هو الله. وتقوى الله فعل ما أمر وترك ما نهى عنه، أن لا يراك الله حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعات وترك المعاصي. فالله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وجاءت آيات كثيرات تأمر بالتقوى في صياغ متعددة. اتقوا الله، المتقين يتقون، ومن يتق الله، وغير ذلك من الألفاظ الدالة على التقوى. وجماعها هو فعل المأمورات وترك النهيات، مما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر ليس فيه صعوبة ولا مشقة، وإنما باستطاعة كل إنسان أن يحققه. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعمل الإنسان ما يستطيع، فإذا عجز فإن الله تعالى يسامحه ويعفو، ولا يكلفه ولا يشقه. ولكن مسألة التعبد لله لا أحد يعجز عنها ما دام عقله معه، فإذا فقد عقله سقط عنه. ثم نبه المولى جل وعلا على مسألة ينبغي أن يختبر كل إنسان نفسه فيها، فقال تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. يقول جل وعلا: انتبهوا، هذه النعم التي تعيشونها تتلبسون بها في أبدانكم وفي أموالكم وفي أهليكم وفي مجتمعكم في ليلكم ونهاركم، هذه النعمة أو هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى من أين لكم؟ هل هي من السيد فلان، ولا من الولي فلان، ولا من صاحب القبر فلان، أم هي من الله؟ وما بكم من نعمة فمن الله. كل ما يحيط بك وتتمتع به من النعم في بصرك، في سمعك، في كلامك، في حركاتك، في أكلك، في شربك، في نومك، في عملك، في صلاتك وعلاقاتك، في تجاراتك، كل هذه النعم من الله. الله تعالى هو الذي حققها وهو الذي أوجدها، ويستطيع أن يفقدها منك وأن يزيلها عنك، وأمره بين الحياة والموت. وما بكم من نعمة فمن الله، إذا كانت هذه النعم من الله، ما الواجب علينا؟ أن نستعمل هذه النعم بطاعة المنعم الذي أنعم علينا هو الذي نتعبد له. ماذا طلب منا؟ هل طلب منا شيء؟ نعم، إنه أعلى مطلب وأشرف مقصد وأنت الغاية، وهو أن نعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون.
هذا هو المطلوب منا. إذا عرفنا أن المنعم علينا بالنعم هو ربنا، هو الله جل وعلا، إذا نستعمل هذه النعم، نستعمل قوانا، نستعمل أطوالنا، نستعمل أبداننا، نستعمل أوقاتنا، نستعمل حاجاتنا فيما طلب الله منا، فنتعامل بهذه النعم التي نتلذذ بها على وفق ما شرعه الله لنا. أعطاك قدم تمشي عليها، امشي بها للطاعات ولا تمشي للمعاصي. منحك بصرا تبصر به، أبصر به الخير ولا تنظر إلى محرم. وهبك السمع، استمع للخير لا تستمع للشر والغنى والبلاء. وهبك لسان تعمله في الكلام الطيب وتلاوة القرآن وذكر الله، لا تستعمله في الزلال والشتام وقول الزور والكذب والبهتان. وهكذا بقية النعم التي لا تعد ولا تحصى. فالله جل وعلا ينبهنا على هذه المسألة، يقول انتبهوا النعم التي تحيط بكم من الله، فلماذا تذهبون إلى ضريح السيد فلان وتدعونه؟ لماذا لا يجد كل واحد منكم بمكانه ويرفع يديه إلى ربه ويطلب حاجته من الله؟ لماذا يذهب الإنسان إلى ضريح السيد والولي فلان ويذبح عنده ذبيحة نور أو خروف أو جمل أو غيرها؟ إذا جاء عيد الأضحى لا يضحي، لأن دخله محدود ومسكين، لكن عشان يذهب عشان يرضى عنه صاحب الضريح يذهب ويأخذ فلوس من يمين وشمال ويذهب بهذا الخروف وهذا الثور ويذبحه عندها. الذي خلقك يقول فصل لربك وارحم، ما قال ارحم لغير ربك، فصل لربك وارحم ايضا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك امرت وانا اول. فما بكم من نعمة هي من الله، وهذا المنعم هو الذي يستحق أن يعبد وحده من دون أن يكون معه شريك. فلا إله إلا الله، ولا معبود بحق إلا هو، وعبادة غير الله باطلة وهي كفر وردة وشرك بالله، والله تعالى لا يقبل أي عمل صالح إذا صحبه شرك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنسان يدعو غير الله من الأموات وهو يصلي ويزكي ويصوم ويحج، ما حكم عمله؟ كله باطل. لماذا؟ لأن الركن الأول غير موجود. الأساس وهو شهادة أن لا إله إلا الله غير موجودة، لأن عنده آلهة غير الله. ولهذا قال لنا ربنا لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبوا. وهؤلاء يقولون لا، الله جل وعلا هو الله، لكن يحتاج إلى واسطة ومساعدين وأعوان ونحو ذلك. هؤلاء الموتى، ميت هو إله سبحانه. الميت لا ينفع نفسه، ووقف عمله يحتاج منك أن تترحم عليه وتدعو له وتستغفر له، فكيف هو ينفعك وهو ميت وأنت حي؟ أنت أقدر منه على العمل، وأنت تستطيع أن ترفع نفسك وترفع غيره وتنفع الميت بالدعاء له والصدقة عنه. فهذا أمر خطير ينبهنا ربنا جل وعلا إليه. ثم نتهى إلى مسألة أخرى، فقال جل وعلا ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. إذا أن الإنسان مرض أو صار في موقف حرج فعاد عداده إلى الوراء وبحث عن الطرق المنجية فيدرك أن هؤلاء الأضرحة ما ينفعون. من الذي ينفع؟ يقول ينفع الله فيدعو الله. فإذا انتهت المشكلة رجع إلى هذه الأضرحة. هذا متى؟ هذا في شرك الأوائل. أما في زمننا هذا فحتى وقت الشدة لا يرجعون إلى الله وإنما يذهبون إلى هذه الأضرحة. ولهذا قال كثير من العلماء إن شرك أهل هذا الزمن أشد من شرك أهل الجاهلية. أهل الجاهلية إذا صاروا في الشدة عرفوا الله ودعوا الله، وإذا أنجاهم من الهلكة رجعوا إلى ما كانوا عليه من الشرك والوثنة، وهو ما أشار إليه سياق هذه الآية: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. تجأرون يعني تلحقون في الدعاء، يحصل منهم بكاء ويحصل منهم خشوع ويحصل منهم تضرع ويحصل منهم التجاء، فيجأرون ويرفعون أصواتهم في الدعاء والمتحدين. فإذا حلت المشكلة ما الذي يحصل؟ يقول تعالى: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم برأسهم يشركون. إذا كشف الضر وانحلت المشكلة التي تعانون منها ترجعون إلى ما كنتم عليه. فريق منكم يعودون إلى ما كانوا عليه من الشرك، يشركون بربهم وينسون أن الله تعالى هو الذي أنجاهم. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا وصلوا إلى الساحل ونزلت أقدامهم على الأرض نسوا ذلك ورجعوا إلى عبادة أصنامهم وآلهتهم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أي ليكفروا بما آتاهم الله من النعم التي منها أنه أنجاه من هذه الهلكة، فجحدوا هذه النعمة التي هي قريبة من حالهم في الزمن، ينسون أنهم كانوا في ورطة وأن الذي أنجاهم هو الله ويذهبون إلى غير الله. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، يعني استمتعوا بالنعم التي أنتم فيها ولا تظنوا أن الإنعام عليكم هو رضا بما تعملون. الله تعالى ينعم على عباده مع معصيتهم له وكفرهم به، لكنه لهم المقال فسوف يعلمون حقيقة ما وعدوا به من العذاب في الآخرة عندما يلقوا ربهم. فسوف تعلمون عيانا عاقبة الشرك والوثنية عندما عبدتم غير الله وصرفتم أعمالكم في العبادة لغير المنعم جل وعلا. وهذا نوع تهديد ووعيد لهؤلاء القوم الذين هذه حالهم من عدم الاعتراف بنعمة المنعم والقيام بما وجب نحوها من الشكر عليها، وشكرها هو إخلاص العبادة لمن أنعم بها جل وعلا.
ويجعلون لله البنات سبحانه وله ما يشتهون. يرى أحدهم من الرجال إلا وجهه مسودا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وتوارى من القوم سوء ما بشر به هل يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون الذين لا يؤمنون بالآخرة غير السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.
بعد هذا ذكر الله جل وعلا دعوة السفهات التي كان عليها أهل جاهلية مما يدل على سخافة عقولهم وسوء أدبهم مع الله تبارك وتعالى. يقول جل وعلا ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناه، أي أن المشركين يجعلون للأصنام التي لا تعلم نصيبا مما رزقناهم، أي مما رزقهم الله، يجعلون بعض بهيمة الأنعام الجيدة والحسنة يتقربون بها بهذه الأصنام عندما يسيبون السواد ونحوها التي يجعلونها لآلهتهم، يختارون عجوز الإبل يجعلونها لآلهتهم، وعن نوع الردي يقولون لله، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. الله تعالى هو الذي رزقهم وأعطوا هذا الرزق أو تقربوا بهذا الرزق لغير من أعطاه للآلهة التي لم تعطهم شيء، يقول لله والعزة والملائكة وغيرها كما هي حال مشركي هذا الزمن يلعبون في بهيمة الأنعام ويتقربون بها لهذه المعبودات التي لا تعلم والتي لا ترزق، والرازق يهملونه، يأكلون من رزق الله ويعيشون في أرض الله ولا يتقربون إليه، بل ينكرون فضله وإحسانه ونعمته. يقول جل وعلا تالله لتسألن عما كنتم تفترون، هذا قسم من الله جل وعلا أقسم بذاته جل وعلا أن هؤلاء سيسألون عن أعماله وعن تصرفاته، وكل عمل يعمله الإنسان أو يقوله سوف يسأل عنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أربعة أسئلة يسألها كل إنسان، لن تجول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أبناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. ومن ضمن هذه داخلة فيها لتسألن عما كنتم تفترون، أي كذبهم وافتراءهم أن هذه الآلهة تستحق شيئا من القربة، هذا افتراء وكذب، لأنها لا تستحق فهي لم تخلق ولم ترزق ولم تحيي ولا تميت ولا قدرة لها ولا نفوذ لها ولا إجابة منها، فسيسأل هؤلاء عن ذلك التصرف الذي هو كذب وفرية. المسألة الثانية قال جل وعلا ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، العقل الكافر عقل سخيف، ولهذا لا تستغربوا في هذا الزمن أن يتلفظ أو يتكلم بعض الملاحدة والزنادقة بكلمات يشيب لها الرأي، فأهل الجاهلية يحبون الأولاد الذكور ولا يحبون البنات. فلما جاءتهم أخبار أن الله تعالى له ملائكة من وقحتهم ماذا قالوا؟ قالوا هذه بنات الله، الملائكة بنات الله. ما هم مستندهم؟ ما هم معتمدهم؟ ماشي. لكن يطلق أحدهم لسانه ويتفوه بما شاء. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصفق البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ فهم جعلوه يلد جل وعلا وتنزه، ونسبوا إليه النوع الذي يكرهونه من الولد وهو البنت، وهذا في غاية القبح والفساد. والله جل وعلا خلق بشرا، خلق ملائكة وخلق جن، وليس بحاجة لأحد أن يخلفه يكون بعده يرده، وإنما هو جل وعلا الغني عما سواه. ويجعلون لله البنات سبحانه أو تنزه وتقدس، كأن يقوله هؤلاء الظلمة المشركون. ولهم ما يشتهون، أي لهم البنين، هم لهم الأبناء، وأما البنات فهي تكون لله تعالى وتنزه، والمراد بذلك كما في الآية الأخرى هم الملائكة. ثم قال جل وعلا مخبرا عن حالهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إذا كانت امرأة حامل ينتظر الولادة، فإذا جاءه الخبر بأنها ولدت بنتا ود وجهه وأصيب بالحزن على هذا الخبر. جاءه من يبشره بأن زوجته ولدت بنتا، فيكون موقفه هو ردة الفعل العنيفة من هذا الخبر المشؤوم عنده. ولا أدري لماذا لا يفكرون في أنفسهم، أليس لهم أمهات؟ ومن أين يأتي الرجال إذا لم تأتي النساء؟ هل يولد الرجال من لا شيء؟ لكنه العقل الجاهلي المقيت يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ما يطلع عند الناس ولا يواجه الناس لأن حصل مشكلة، يستحي من الناس أن يقول له بنت، يخجل أن يقال أنه علق ببنت. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ لا يدري، محتار متردد، هل ياخذ هذه الطفلة ويحفر لها ويحيى ويسكنها، أو أنه يمسكها على هون، يعني خليها تبقى حية ويتحمل المصيبة والألم الذي يصاحبه. هكذا العقل الجاهلي، فيمسكه على هون ويتحمل ألم تربيته ورضاعه وتربيته وينسب إليه بنت، أم أنه يحفر لها حفرة وهي حية ويوقيها فيها ويهيل عليها التراب. قسوة في القلوب لا نظير لها، وإلا فمن يضحي بجلدة كبده وجزء منه ويقدم عليه بهذه الوحشية والقبح؟ أنا ساء ما يحكمون، أي أن هذا الحكم الذي حكموا به سيء، الحكم الأول، وأنهم قسموا الناس أو قسموا الموجودات قسمين، من كان أنثى فهو لله، ومن كان ذكرا فهو له، وجعلوا الملائكة كلهم بنات، وقالوا إنهم بنات الله. والمثل الثاني، حكمهم على أولادهم بوعد البنات واستبقاء البنين، فهذه الأحكام أحكام سيئة وأحكام جائرة وأحكام ظالمة، لا يجرؤ عليها إلا أصحاب النفوس الوحشية. ولهذا كان دين الإسلام هو دين الرحمة، وإذا خالط النفوس غيرها. فالذين كانوا يعملون هذه الأعمال عندما أسلموا تغيرت حالهم ورقت صداعهم وصفت نفوسهم وصاروا يتعبدون لله مخلصين له الدين. ثم قال جل وعلا: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني ينكرون البعث، يقولون إذا متنا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فهؤلاء لهم مثل السوء وخاتمتهم إلى السوء وإلى عذاب السعير. ولله المثل الأعلى، فالله تبارك وتعالى له المثل الأعلى، أي له الكمال المطلق في كل ما يأتي ويذر، في كل ما يأمر وينهى، في كل ما يحكم، فهو جل وعلا حكيم في حكمه، لا يعمل شيئا إلا لحكمة، وهو عزيز لا يغلب ولا يقهر ولا يغالب. وأما أولئك القوم فلهم مثل السوء وهو النقص الذي ينسب إليهم بسبب حقارتهم وضعفهم وسوء تفكيرهم ونظرتهم لما هم وجدوا من أجله وكيف وجدوا في هذه الدنيا وإلى أين يصعدون. فهم لهم مثل السوء، أي أن أحوالهم إلى سوء، وهم مثال للحال السيئة. والله جل وعلا له الكمال المطلق في ذاته وفي أفعاله وأسمائه وصفاته جل وعلا. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول هل يجوز للإنسان قراءة التفسير بدون وضوء؟ نقول نعم، إذا كان الإنسان يقرأ التفسير وفيه آيات في ثنايا وآيات فإنه يكون لا يشترط له طهارة لأنه ليس قراءة بمصحف. اللهم إلا إذا كان كتاب التفسير في وسطه، فبعض كتب التفسير يوضع الصفحات القرآن على ما هي عليه، فإن هذا هو قرآن معه تفسير. وأما إذا كان تفسير وفي ثناياه آيات فلا يأخذ حكم القرآن من حيث اشتراط الوضوء له. وعلى هذا على الإنسان ينتبه لهذه المسائل. يقول ما حكم رفع صوتي بالطواف والسعي قصده بالدعاء لعله؟ هذا ليس فيه نهي وليس فيه ترغيب، انما الانسان يجتهد بان يدعو بما يراه مناسبا لحاله. ان كان ادعى ان يجهر بصوته ادعى له في حسن المناجاة فربا، وان كان الانسب له الاقرار فكذلك لا حرج في هذا. هذا يقول كيف لنا نحن البسطاء ان ندخل الجنه ولم نات باعمال جميله؟ دين الاسلام واضح وجلي وهو متاح للجميع، ليس هناك احكام او مشاء خصصت بعض الناس دون بعض، بل كل اعمال هذا الدين من عبادات وعقائد ومعاملات يستطيع ان يقوم بها جميع الناس، وليس في هذا الدين احد خاص وعاق، بل هذا الدين للناس كافه سواسية فيه. يتميز الناس بأعمالهم التي هم يبذلونها وليست التي تعطى لهم، بل هم الذين يحصلونها. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فلا يأتي أحد ويقول نحن بسطاء ما نستطيع أن نعمل الأعمال التي توصل للجنة، لا، كل واحد من البشر يستطيع أن يعمل العمل الذي يوصل إلى الجنة، ولا يمنعه إلا هواه، هو الذي يقرر أن يتجه لها أو يرفضها، وليس هناك حواجز ولا موانع تحول دون ذلك إلا هواه وشيطانه. فإن ضعف زاعف إيمان عنده واستجاب لعدوه حينئذ هو الذي تباطأ وتخلف عن الرحم، وإن جد واجتهد فإنه يحصل المراد. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كان يعملون. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاون. فأنت ما دمت على قيد الحياة لم تخرج روحك، عندك القدرة على أن تزيد بأنصدتك. وهذه الحياة في الدنيا هي عبارة عن أيام وأسابيع وشهور وسنوات، هي مستودعات تودع فيها الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلا تتباطأ وتتكاسل وتقول أنا ما أستطيع، لا، ليس هناك عمل لا تستطيعه. فإذا رغبت في عمل وعجلت عنه لمانع شرعي فإنك تعذر وتثاب على همتك ورغبتك. على سبيل المثال في صلاة الفريضة من أركانها القيام، فإذا أن الإنسان عجز عن القيام يصلي جالس، عجز على الجلوس مريض يصلي على جالس، وأجره تام. إنسان ما وجد ما يتوضأ فيه يوقف الصلاة، لا يتيمم، ما وجد تراب يتيمم به ولا جدارا يضرب بيديه مربوط على سريره في المستشفى، ولا احد يوضئه ولا احد يمنعه، يصلي على حال ولو بدون وضوء وبدون تيمم، واجره تام 100%. فاتقوا الله ما استطعت. هذا ربنا الرحيم بنا، لا يكلفنا ما لا نطيق، لكن نحن الذين نبخل على انفسنا، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. فالانسان هو الذي يظلم نفسه وهو الذي يقصر بعقله، والا فان خزائن ربي جل وعلا ملاى. نعم. ايضا ينبهنا الى ما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام من قوله عليه الصلاه والسلام: كل امتي يدخلون الجنه إلا من أبى. فاستشكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الأمر، من اللي يرفض دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الذي يرفض أوامر الله ونواهيه وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام ونواهيه هو الذي اختار النار، وهو الذي رفض أن يدخل الجنة، وإلا فأبوابها مفتحة. ولو أذنب الإنسان على نفسه فإن المجال أمامه مفتوح، والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن لمن يغفر؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نسأل الله تعالى. سؤال غريب يقول: نحمد الله تعالى على نعمة الإسلام، لكن كيف يكون اختيار الزوجة الصالحة إذا كانت كل النساء مسلمات؟ هل هناك معايير أخرى؟ نعم، الناس يتميزون مثل الرجال، ما تشوفهم يختلفون، فيه رجل تقي ورع وفيه رجل متساهل، كذلك هذا موجود. يقول: إنسان أدى عمرته وأراد أن يعيد عمرة لأبيه أو أحد أقاربه، فهل هذا يجوز أم لا؟ الإنسان إذا قدم إلى مكة محرما وأدى مناسكه من حج أو عمرة، فإنه ليس من السنة أن يخرج من مكة لأجل تكرار هذه العمرة، ليس مستحبا في حقه ولا فاضلا في حقه أن يخرج يأتي بعمرة ثانية وهو في مكة. لكنه لو عمل هذا صحت العمرة، العمرة تكون صحيحة لكنها ليست فاضلة ولا مستحبة. والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما شاءوا يخرجون من مكة لتكرار العمرة، ولكن عائشة لما أنها أدت الحج وكانت قارنة استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها أول الأمر، فلما ألحت عليه أذن لها، وذهب معها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم لتحرم منه ولم يحرم معها. فأخذ العلماء رحمهم الله جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. هل يقول إنسان صلى ومعه اثنان من الصم من بكر، فكيف يقف معهم في الصلاة؟ الإشكال هو أنهم لا يسمعون، يجعلهم عن يمينه وكان يخشى انه اذا رفع من السجود لا ينتبهون له اذا كان امامهم يجعلهم عن يمينه. فالصلاة صحيحة ان شاء الله. بعض الناس ذكر في بعض الصحف عنه انه يقول بزواج المسلم المسلمة من الكتاب. هذا الكلام باطل ولا يصح لانه مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة في هذا المجال. الشارع اباح للمسلم ان يتزوج الكتابية، واما المسلمة فلا يجوز ان يتزوجها كافر لا كتابي ولا غيره، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، فلا يجوز تزويج المرأة المسلمة لغير المسلم. يقول إمامة المرأة للرجال، هذا كله متابعة للسياسة الملحدة التي تريد إفساد الشعوب، وهي موضع يطنطنون وراءها. يعني ما في رجال يصلي بالرجال، يعني يحتاجوا الى ان يصلوا مرة، اللي ما يقدرون يصلون بالرجال ما هم رجال. كلها على كل حال هذه الامور كلها اكثر ما يقصد منها اشاعة الذكر بسبب المخالفة. يعني انسان ليس له شهرة او ليس له قيمة او ليس له اعتبار، فاراد ان يلفت انظار الناس اليه بمثل هذه الترهات والاباطيل. يقول بعض المسلمين في زمننا هذا يحصل عندهم خلاف الموازين عندما يبشر بالجنة، فهل ينصح بالسعادة؟ نقول نعم يجب ان ينصح. يوجد في زمننا هذا من اذا جاءت بنت تكدر وضاق، وهذا لا شك انه منشأه الجهل وعدم الفهم الشرعي. والله تعالى يقول يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذا ليس قرار بيدك، هذا قرار بيد من بيده ملكوت كل شيء، من يعلم الغيب وحده، هو الذي يعلم ما في الارحام، وهو الذي يهب لهذا ذكور ويهب لهذا اناث. وبعض الحمقى يطلق امرأته اذا جاءته بعدد من البنات وانت بالذكر كانه قرر بيده، بينما العيب في الشأن اذا كان اذا كانت المرأة تنسب بهذا لما لا ينسب لي المرأة في دونك لا تحمل. فاذا كان القرار منسوب الى الادميين فانت اولى به، وهذا لا يقول به العقلاء، لكن هذا هو امر الله وقدره، والله تعالى هو المتصرف في هذا، ولا قدرة لكائن من كان على هذا الامر سوى الله جل وعلا. نكتفي بهذا، والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.